الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني والعشرين حول تاريخ الدولة العثمانية أو الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان. وقد وصل بنا الحديث في المرة الماضية عند يهود الدولمة أو المرتدين الذين أسلموا في الظاهر يكيدوا للإسلام في الباطن، وهؤلاء كانوا من الأسباب الرئيسية التي قوضت بنيان دولة الخلافة العثمانية. أعداء الإسلام قد اعتمدوا في تقويض بنيان دولة الخلافة من الداخل على المنظمات السرية، تنظيمات سرية داخل بلاد المسلمين تقوم بأعمال الناس لا ينتبهون إلى مدبريها أو من وراءها، والهدف تقويض الاستقرار وتلصق التهم بغير مدبريها ومنفذيها، والهدف إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة. من المنظمات السرية الماسونية كانت حزب تركيا الفتاة اللي يعتبر حزب الاتحاد والترقي الجناح العسكري له. حزب تركيا الفتاة تنظيم مدني لكن جناحه العسكري حزب الاتحاد والترقي. كل الحاجات كانت سرية، لكن لما وقع الانقلاب العسكري وجاء العسكر إلى سدة الحكم أعلنت هذه الحيات يعني سات السم الزعاف عن نفسها وكشفت عن وجهها الكالح، لأنها استطاعت أن تحشد قوة ضخمة لحمايتها وهي تتحرك على أرض المسلمين. يقول المصنف في هذه المناسبة: لم يعد تنظيم الاتحاد والترقي خافيا على الدولة العثمانية، بل ولا على الناس، إذ كثرت قوتهم بين الضباط. يعني كان لهم تواجد كبير داخل الجيش، وألفوا عصابات تقف في وجه الحكومة إن أرادت شرا، يعني مراكز قوة دولة داخل الدولة. الدولة في الشكل هي التي تمسك بزمام الأمور، لكن الحقيقة في مراكز قوة خفية هي التي توجه القرار وهي التي تمسك بزمام الأمور، لدرجة يقول أنه كانت تستطيع أنها تقف في وجه حكومة إذا أرادت. وقد سيطر ضباط الاتحاد والترقي على الفيلق الأول الذي مقر في اسطنبول، ولا تستطيع أن تحركه حتى لا تبقى العاصمة دون قوة هذه من جهة. ومن جهة ثانية، فإن عددا لا بأس به من الضباط فيه ينتمون إلى الاتحاد والترقي، وكان الفيلق الثاني والفيلق الثالث يعسكران في الجهة الأوروبية وهما تحت سيطرة الاتحاد والترقي، أما المعسكر الفيلق الرابع فيعسكر في أرض روم وفي أنصار الدولة وفي أنصار الدولة. عاوز يقول أن القوات المسلحة غالبها كانت في قبضة الاتحاد والترقي. أرسلت الدولة في عهد السلطان عبد الحميد الفريق أول شمسي باشا أرناؤوط قائد الفيلق الثالث للقبض على نيازي بيه لو أحد الضباط الماسون لو أحد يعني أعضاء حزب الاتحاد والترقي. طبعا الفريق أول شمسي باشا أرناؤوط ده رجل بالتعبير رجل مسلم وطني يحب وطنه، وجه السلطان عبد الحميد للقبض على نيازي بيه ده. ده كان أحد الخونة الذين كانوا يعملون على هدم الخلافة. في الطريق قتل الفريق أول شمسي باشا، وسيطر قائد الجناح نيازي على مركز البريد في رسنة، وحدث اضطراب شعبي في العاصفة في العاصمة بسبب اغتيال شمسي باشا. فأرسلت الدولة 30 فرقة من الاحتياط في أزمير، فانضمت هذه الفرق إلى رجال الاتحاد والترقي فقوى أمره. يعني الدولة فوجئت ان قوات الجيش اللي ارادت ان تستخدمها لضرب فيلول المتآمرين مع اليهود على دولة خلافة، فوجئت بان كل هذه القوات انضمت الى صفوف المتآمرين. وارسل نيازي بيه الخائن برقية الى السلطان عبد الحميد يعلمه فيها بانه سيعلن ما اطلق عليه اسم الدستور والحريات مطالبا اياه بالقبول دون قيد او شرط. فارسل السلطان بقية الى المفتش العام حسين حلمي باشا يستوضح فيه عن قوة الاتحاديين وامكانية مقاومتهم، فجاء الجواب من بما يدعو الى امكانية المقاومة. فكلف السلطان حينئذ المشير خير باشا الذي كان في سيرانيك فرافق الاوامر، وتكفل بالامر ابراهيم باشا قائد احدى القطاعات لكنه لم يستطع عمل شيء. يعني فاجأ بقى السلطان عبد الحميد اللي حاكم الدولة الفعلي ان قائد الجيش الخائن نيازي بيه قال له احنا عاوزين نعلن دستور ونطلق الحريات. طب يا مجرم ما فيش شريعة مطبقة والحدود مقامة. لا دي خلاص انتهى عصره، هو اتعلم في اوروبا وتتلمذ على ايديهم ان القانون الوضعي والمبدأ الوضعي هو افضل من القانون من الشرع الاسلامي والمنهج الاسلامي. طبعا السلطان عبد الحميد كلف احد العسكريين بالتوجه لاخماد هذا التمرد ضد الدولة العثمانية، لكن كان الامر قد استفحش، ما كانش في الامكان، كانوا العيال فعلا استطاعوا ان يجندوا غالب رجالات القوات المسلحة في صفوفه. وارسل رجال الاتحاد والترقي الماسون برقيات من كبريات المدن في الجهة الاوروبية سلانيك ومناستر وسكوب وسيرت الى الصدر الاعظم يهددون فيها بالزحف على اسطنبول الى ميونخ. يعني الماسون بعثوا للسلطان عبد الحميد احنا هنزحف على العاصمه ان لم تعلن الدستور، يعني عاوزين دلوقتي الغاء الشريعه ومنهج الاسلام وتطبيق القانون الغربي. وقالوا اذا ما كنتش هتنفذ الكلام ده احنا نزحف على العاصمه. فدعا السلطان عبد الحميد مجلس الوزراء الى الانعقاد، وتاخرت الصحبه عن الصدور لتاخر مجلس الوزراء الا ان رجال الاتحاد والترقي قد سبقوا واعلنوا عن الحرية في سلانيف ومناستر بشعارات الماسونية العدالة المساواة الاخوة. ده شعار الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية يهودية ماسونية، فنفس الشعارات اللي كان بيدفعها برضو قادة الاتحاد والترقي. ودي كانت كل على فكرة شعارات الانقلابات العسكرية التي وقعت في العالم العربي والاسلامي. يقول لك العدالة ولا عدالة ولا حاجة، ولا مساواة ولا أخوة على فوق. واضطر السلطان أن يصدر أوامر السامية طبعا تحت الضغط، قالوا له هتعمل فتن وبتاع، يعني ما فيش مانع أن احنا نعلن ولو مؤقتا قبول طلبات هؤلاء الاتحادين ونعمل الدستور. وجاءت أعداد من رجال الاتحاد والترقي فاستقبلوا استقبالا عظيما، وحدثت إعدامات عاجلة لكبار ضباط الشرطة السرية الذين يعادون الاتحاد والترقي. ثم أعلن عن استقالة وزارة فريد باشا وتعيين سعيد باشا رئيسا للوزارة الجديدة، وأعلن الدستور والحريات، وصدر العفو العام، وفتحت أبواب السجون فانتشر المجرمون من كل نوع ومن كل جنس في البلاد. يبقى ده أول بلاء حدث، ده اللي بيسموه انقلاب 1908 ميلادي. واخدين بالنا؟ انقلاب عسكري تمكن الاتحاديون الماسون من زمام السلطة، وكان السلطان عبد الحميد صورة شكلية، وعلن فيها الدستور وتنحية الشريعة، ده طبعا في الطريق علشان إلغاء الخلافة الإسلامية. واجتمع المجلس وفاز فيه الاتحاديون بأغلبية كبيرة، وتسلم أحمد رضا رئاسة المجلس وهو مؤسس جمعية تركيا الفتاة في باريس، ولاحظوا أنهم لم يحصلوا إلا على جزء من أهدافهم أو نجاحهم، فقد غروا أطمعهم في أكثر مما حصل عليه، أو أن السلطان عبد الحميد قد قطع عليهم الطريق عندما وافق على طلباتهم وأعلن الدستور، لذا أرادوا متابعة الأهداف وخلع السلطان عبد الحميد، فبدأوا يثيرون القلاقل عن طريق أولئك المجرمين الذين خرجوا من السجن أو تنكر أحدهم وهجوم أو تنكر أحدهم وهجوم على الدين أو على العادات مثل لبس القبعة وترد مطلب عبد السلطان. أنا عاوز أقول يبقى أول حاجة جمدوا السلطان عبد الحميد، نمرة اثنين ألغوا العمل بالشريعة، نمرة ثلاثة أصدروا العمل بالقوانين الوضعية، نمرة أربعة فتحوا السجون خرجوا المجرمين حتى الجنائيين، عملوا حاجة اسمها، لكن يعني الهدف ما تحققش، وما عاوزين يضربوا الخلافة، عاوزين يبقوا حكام، عاوزين يبقوا قادة، عاوزين يبقوا وزراء ورؤساء وزراء وأمراء ورؤساء جمهوريات، فكون ان الخليفة لسه موجود ده يقطع عليهم الطريق. ولذلك يعني نجد انهم يعني ارادوا ان يزيحوا السلطان عبد الحميد تماما وينفذوا بقية مخططات، لذلك هم يعني اعداء الاسلام عندهم فرق للتخريب، فرق للتخريب، لما يحب يعمل حاجة ينزل قوات جيش مثلا ولا شرطة في البلد، عنده فرقة اسمها فرق التخريب تنزل تخرب، وبعدين يقول لك تنزل علشان ايه؟ تعيد الامن، وتم القبض على ناس وكذا، علشان كل ده طبعا علشان الخلاص من العناصر المناوئة المعارضة. فاللي حصل، طب ازاي السلطان عبد الحميد كان رجل عاقل رفض المقاومة العسكرية وسمح لحزب الاتحاد والترقي ان يتولى بعض المسؤولية واعلن الدستور العفو العام؟ قال لك يعني قدام الناس اذا ده السلطان عبد الحميد حريص على دماء الامة، طب نعمل ايه بقى فيه؟ خلص عليه ازاي؟ فقلبوا بعض الناس، قالوا اطلعوا طالبوا بمحاسبة اعضاء حزب الاتحاد والترقي، وطالبوا باحياء الشريعة الاسلامية وتطبيق الشريعة، وانه لا يجوز ان نرجع الى القوانين الوضعية وكذا. مين اللي حرك الناس دول؟ الاعداء الاسلام، اعداء الخلاف اللي عاوزين يلغوا الخلاف. شوف تلفيق التهم، يعني جابوا ناس قالوا اطلعوا طلبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية، هما من رجالتهم، علشان في أثناء المظاهرات اللي تقع على المطالبة بالشريعة يحصل فتن، ناس يقتلوا بعض وحرائق وكذا، تنزل قوات الجيش، ده فلان الزعيم هو المسؤول، شيلوه هاتوا غيره، يلا نخد اعملوا احكام عسكرية واحكام عرفية كذا، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني صحيح فعلا يعني نكره فعلا لتزول منه الجبال. وفعلا يقولوا تحرك رجالات الاتحاد والترقي واعوانهم نحو مبنى المجلس النيابي، وحدثت مظاهرات واحداث شغب وقتل، وتقدموا بطلبات نسبت الى رجال القصر. ايه هي؟ اول واحد احياء الشريعه الاسلاميه، اثنين عز الصدر الاعظم وناظري الحربيه والبحريه، كان وزير الحربيه والبحريه، طرد احمد رضا، حسين جاهز بيك، جاويد بيك، رحمي بيك، طلع بيك، اسماعيل حق من المجلس، عبد محمود مختار باشا، العبد العام. خلي بالك دي مطالب الاعداء حطوها على اعتبار ايه؟ ان هذه مطالب العامة من الناس، ومن ينظر في هذه المطالب لا يشك بانها من اعداء رجالات الاتحاد، حيث تطالب بابعادهم، غير انها كانت منهم لإثارة القلاقل والفوضى ورمي غيرهم بها. وفي الوقت نفسه بدأت الصحف تكيل الثنامة، جهة اعلام عميلة كان يسيطر عليها اليهود جاكوبسون ومستشارين دفع يهود كانوا موجودين في تركيا، وايضا بن جوريون وبن زيد، في كل دول كانوا موجودين في تركيا وكانوا يمسكون الصحافه. طلعت الصحافه تكيل الثناء للسلطان عبد الحميد بتوجيه من الاتحادين كي يتاكد الناس انه استعاد شيئا من قوته، وان المطالب اللي هي طرد احمد رضا حسين جويد وجويد بيه فعلا لما هي من انصاره، وهي ايضا تزيد الحماس لدى الذين يدعون الى الدستور الوضعي والى مفهوم الحريه، وتزيد من الدعم الخارجي للرجال الاتحاد خوفا من عوده السلطان عبد الحميد الى قوته ودعوته الى الجامعه الاسلاميه. السلطان عبد الحميد قال انا مؤسس الكلام ده ولا طلبت طلبتي، وانكر السلطان عبد الحميد ما نسب اليه، وخاطب العسكريين بان الفيلق الثاني او ما سمي باسم جيش الحركه انما ضباط وجنود من المسلمين مثلكم، فلا تتعرضوا لهم ولا تنظروا اليهم اي نظره غير لائقه، لكن عليهم الا يصدقوا ما يشاع وليبقوا في سكناتهم ولا يستعملوا السلاح كي يفوتوا الفرصه على اعداء البلاد، وامر بعدم مقاومه جيش الحركه ليقطع عليهم الطريق. السلطان عبد الحميد امر ضباط الجيش والعساكر انهم اوعوا تتعرضوا لفتنه الحرب والتنقل، لان دول مسلمين زيكم هيقاتلوا بعضكم بعضا. شوفوا الحاكم العاقل، الحاكم المسلم العاقل قال لي فتنة مش هيستفيد منها الا العدو، لكن شوفوا بقى المجرمين اللي عاوزين السلطة عاوزين الكرسي، المهمش البلد تهلك كله. لذلك ابعد الاتحاديون قادة الكتائب من العصر، ولم يبق منهم سوى اسماعيل حق الذي امر الجنود عندما اجتمعوا في الساحة بالهدوء وتنفيذ الاوامر، فلم يبقى للاتحاديين اي ثغره ينفذون منها. اجتمع المجلس النيابي ولم يجلس عدد الاعضاء الحاضرين سوى 50 عضوا، ومع ذلك فقد قرروا اجابه المطالب التي طرحت وابلغوا السلطان ذلك. يعني مجلس النيابي 50 عضو بس اجتمعوا، قالوا ايه طلبات الناس طلبات الشعب ايه؟ قالوا احياء الشريعه وعزل الصدر الاعظم والدير الحربيه والبحرين وطرد احمد رضا وجويد بيه وعزم محمود مختار والعفو العام فقرر المجلس المجتمع 50 عضو منه قبول ايه الطلبات، وعزل الصدر الاعظم السابق وعين توفيق باشا مكانه كما تقرر تعيين ادهم ناظرا للحربيه واصدر عفوا عاما. فحدثت احتفالات بين الجند واطلاق الرصاص لابقاء حاله الفوضى باسم عدوي الرصاص في كل وقت، ثم اجتمع المجلس وقرر قبول استقالة احمد رضا من رئاسة المجلس. خد بالك يعني شوفوا خلي بالكم اللعبة الخطيرة جدا، الاعداء نظموا مظاهرات تطالب باقصائهم عن القيادة، هم المنظمينها وبعدين يعملوا مسرحية ويصدروا قرارات باقصاء هؤلاء الناس علشان يخرج الناس، لا يتم هذا وتخرج الجماهير الغوغائيه، كيف يحصل ينحى هؤلاء القاده؟ لا بد من عوده القاء او عزل السلطان وتنحيه الشيء، وقد كان فعلا. وادعى رجال الاتحاد الدستور في خطا. يقول لك الدستور انقلاب دستوري. هذه القضيه يقول لك المؤامره على الدستور. المؤامره على الحكم. هذه اصل الشهاد من زمان شغال. من ايام فرعون لما قال ان هذا لساحر عليم. يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون؟ انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون. فهي قصه هي واحده ما تتغيرش ولا تتبدل. ادعى رجال الاتحاد والترقي الماسون ان الدستور معرض للالغاء والحريه مهدده بالاستبداد، ولذا فقد تقدم الجيش المرابط في سالونيك بامر محمود شوكت لحمايه الدستور والمجلس النيابي. وكان في هذا الجيش عناصر مشبوهة ارتدت زي الضباط، ناس وحشين لبسوهم لبس عسكري. فأثر السلطان عبد الحميد أمر إخوانه وجنده برفع الرايات البيضاء وتوقف القتال، وبرز أنور باشا مع بعض رجاله. شوف بقى الخونة، الماسون، الضباط الذين باعوا أعداء أنفسهم لليهودية العالمية، بمجرد ما الضباط والجنود المسلمين رفعوا الأعلام البيضاء ماذا فعلوا؟ كان ده الفتنه، يقولوا بداوا عمليه مذبح عظيم بين المسلمين. صاروا الى مقر اسماعيل حقي اللي هو القائد اللي رفع رفضوا أن يقاتلوا قتلوا، وجردوا الضباط المسلمين إذا رفضوا مقاتلتهم من سلاحهم، ثم انتقلوا للإغارة على قصر يلبس اللي فيه السلطان عبد الحميد حيث يقيم الخليفة، فقتلوا مرافقه ونهبوا القصر واحدثوا مذبحة كبيرة فيه دون الزمن، وأعلنت الحكام العرفي إسماعيل اللي رزيت بها الأمة على عهد الاحتلال الأجنبي حتى الآن، ومنع التجول من بعد، وصدق الله القائل وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. شكل المجلس النيابي مجلسا أطلق عليه اسم المجلس الملكي، فاجتمع مع مجلس الحركة ومجلس الانقلاب وقرروا خلع السلطان عبد الحميد باستصدار فتوى من شيخ الإسلام. ماشي الإسلام وقالوا المفضل ايه اصدر فتوى، هم دلوقتي يبقى برضو خليفات أعداء الإسلام يقدم رجل أخر أخرى، وهو بيقدم رجل يقدم أخرى عاوز علماء الإسلام يصدروا الفتاوى يؤيدوه، عاوز حد يؤيده، عاوز رأي عام معه، ما يقدرش يتحرك بدون الرأي العام، لو الرأي العام وقف ضده ما يقدرش يتحرك. لذلك عشان يعزل السلطان عبد الحميد استصدروا فتوى من شيخ الإسلام لا أدري من هو، واجتمع مجلس المبعوثان مع مجلس النواب وقرروا في جلسة مشتركة خلع السلطان عبد الحميد الثاني بعد صدور فتوى من شيخ الإسلام بضغط الاتحاديين المصون، واستدعى المجلس الصدر الأعظم توفيق باشا لتكليفه لو بشعيث الوزراء بإبلاغ القرار إلى الخليفة فرضا، الروح للخليفة إنه مجلس النواب والمبعوثان بناء على فتوى شيخ الإسلام يطلبون عزل السلطان عبد الحميد. طب يعزلوه وانتهى؟ لا، لأن الأمة تعلن تعلم وتؤمن بأن الإقامة الخلافة واجب، وإن الخليفة له بيعة في رقاب المسلمين، ولا يجوز عزله إلا أن يغير أو يبدل أو يعطل شرائع الإسلام. فطلبوا بالتوفيق باشا يبلغ السلطان عبد الحميد قرار العزل، فكلف المجلس وفدا من الفريق البحر عارف حكمة وأران الأرمني وعمنويل قرصو اليهودي وأسعد طبطاني، مرة أخرى فريق بحري عارف حكمة أران الأرمني عمنويل قرصو اليهودي وأسعد طبطاني، وذهب الوفد إلى الخليفة وقرأ الفتوى، فتقبل السلطان ذلك الأمر، ولكنه خاطبهم قائلا لماذا جئتم بهذا اليهودي، أشار إلى كرسو باشا إلى مقام الخلافة، وصل بكم يا مسلمين يا مغفلين أن تجيبوا يهودي معكم علشان تنزلوا خليفة المسلمين من على كرسي الخلافة. تمنين كرسو أفندي بقى ده عرف بسالونيك كان يحمل جنسية عثمانية وأخرى إيطالية، احتضن محمد طلعت باشا منذ بداية أمره واعتقل معه، استطاع أن ينقذ نفسه وأن ينقذ طلعت معه، قاد العمل ضد السلطان، قبض 400,000 ليرة ذهبية من البنك الإيطالي وسلمها للاتحاديين للإطاحة بالخلافة الإسلامية، وأصبح نائبا عن سالونيك. تصور بقى، شوف بقى العدو إيطاليا يدفع فلوس ليهودي علشان يعمل ايه؟ علشان يترشح لعضوية مجلس المبعوثين يبقى عضو، نمرة اثنين كمان علشان يصرف على الانقلاب العسكري على الاتحاد والترقي للإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني. وقد كان يبقى اذا مرة اخرى يا اخوان خدينا لاحظ اول خطوة بقى خطيرة اطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني، كان سنة كان 1909، خلي بالكم من التاريخ ده لان منذ هذا التاريخ معتبر ان الخلافة خلاص انتهى، وبدأ حكم العسكر، حكم الانقلابيين، حكم الماسون، حكم اليهود، حكم من حنكتهم قوابل اوروبا. والهدف ايه؟ لان كثير من كتب التاريخ تصور حكم الدولة العثمانية بعد 1909 ان ده تاريخ الدولة الاسلامية العثمانية، ده حكم العسكر الذين جاء بهم بنو يهود الذين كانوا يكرهون الخلافة، الذين ألغوا الخلافة الإسلامية نهائيا، الذين عطروا الشرائع، الذين ألغوا منصب شيخ الإسلام، الذين حرموا على المرأة المسلمة لبس الحجاب، الذين حرموا على علماء الخروج بالعباءة أو بالعمامة، الذين فرضوا القرنطة بدل العمامة، الذين يعني ألغوا الأحكام الشخصية، ألغوا التحاكم إلى المحاكم، الذين ألغوا التعليم الدين. ودين ماذا بدأ ده؟ على عهد حكم العسكر. يبقى ده هو سنة 1909، افتكروا انقلاب عسكري أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني، وبدأ يعد العدة لإلغاء الخلافة تماما وتنحية الشريعة تماما عن حياة العالم الإسلامي. من سنة كام؟ من 1909. من ينظر إلى رجال الاتحاد والترقي وهم من الشباب الذين لم يتجاوز أكبرهم 30، كيف كانوا يلعبون بالأمة وأمورها؟ وده كان زي عبد الناصر وإخوانك، عمرهم كان كم سنة؟ 30 سنة و35 سنة. جيبهم لنا في الجرائد ألف مجلس الثورة قاعدين بياكلوا سندوتشات فول وطعمية وحريصين على أوامر حياة الأمة وأموال الأمة واستقلال الأمة. وكانت النكبة التي اقرأوا كتاب ثورة يوليو الأمريكية، ثورة يوليو الأمريكية، علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية. المؤلف من؟ من عارف؟ محمد جلال كشك، الله يفتح عليك ما شاء الله عليك. واقرأوا كمان كتاب آخر، لعبة الأمم وعبد الناصر، تأليف محمد الثوري، لعبة الأمم عبد الناصر. ورد ثاني اسمه ويلبر كرين إفلاند، إفلاند ويلبر كرين إفلاند، كتب كتاب حبال من رب، روبس أوف ساند، وترجم إلى العربي. وإقرأ قصة الثوار الذين ضيعوا البلاد والعزة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإقرأوا كتاب لعبة الأمم بتاع مايلز كوبلاند. ما ليه يا أولاد؟ عشان تعرفوا أن الأمة ليس زمامها بيدها. أمتنا ترفل في قيود العبودية، مش بس في سجون المعتقلات، كلنا في سجن كبير، الأمة كلها في سجن كبير، العالم الإسلامي في سجن كبير، لا يملك لا قرار ولا يملك حريته ولا يملك سياجا يحط عرضه ولا دماغه. عشان تصور يقول لك إن هو تصور إن إحنا أحرار، لا لا لا، هذا وهم كبير، وهم نعيش فيه. الأمة كلها في سجن كبير، بس واحد جوا واحد برا مش أكثر من كده. لكن الأمة لا تملك لا حريتها ولا قرارها، زمامها بيد عدوها. المهم يقولوا ان هذا الشباب اللي رجال الاتحاد والترقي اللي قام بالانقلاب العسكري يتغير رأي الواحد فيهم بين ساعة واخرى حسب المؤثر عليه. فطلع اروان باشا من اتحاد الترقي، طارة من اكبر المتطرفين واخطر الثائرين وابعد الناس عن التفكير في تصرفاته، مثل موقفه امام السكنة العسكرية وقتل الجنود ثم قتل اسماعيل باشا، وطارة اخرى تراه من اكبر انصار الاسلام والمدافعين عنه. يعني يرفع شعار الإسلام حيث، لكن هو في الحقيقة من أعداء الإسلام. مثل موقفه في قتال الطليان في ليبيا وقتال الروس في بخارى، يعني لما غزا الطلينة ليبيا قال لابد من قتال الطلينة الصليبيين، لابد من قتال الروس الصليبيين، وهو اللي ذبح المسلمين، قتل إسماعيل بحق اللي هو قائد الفيلق، قائد الحرس السلطاني، وهو اللي ذبح جنود المسلمين في العاصمة عشان يهيئونهم عليه. يبدو أن هؤلاء الشباب كما يقول المصنف كانت طموحاتهم واسعة، منهم من يفكرون في مستقبلهم المشرق بالزعامة، وكان يخطط لهم اليهود والمخابرات الإنجليزية سرا وهم لا يدرون إلى أين يسيرون، منهم المخلص لبلده ونفسه ومنهم ما هو دون ذلك ولكن لا يدري ماذا يفعل به. يضرب الضباط فريقان، فريق مخلص لبلده لكن مش عارف ان زمامه بيد اليهود يسيرونه في المشاة، قطاع اخر عاوز الزعامة والشهرة، يعمل اي حاجة، المهم ايه يعني اي حاجة تطلبها منه يعني. طبعا على ايد هؤلاء طبعا تضيع البلاد والعباد. لك لما تقرأ في كتاب لعبة الأمم وثورة الأمريكية إن اللي جاء قابل جمال عبد الناصر قبل طلوع الانقلاب العسكري طلب مين؟ جيفرسون كافي، اللي هو خبير الانقلابات العسكرية في المخابرات الأمريكية. قابل عبد الناصر قبل وقوع الانقلاب. قبله فين؟ في فندق في الهرم اسمه ايه؟ مشهور قوي. ها؟ مين هاوس؟ ايوه نعم مين هاوس. ده ابن قالوا جيفرسون كافري خبير الانقلابات العسكرية التقى بعبد الناصر. الكلام ده احنا قلناه في الطريق إلى بيت المقدس الجزء الثالث. تفصيلا أبرأنا ذمتنا إلى الله عز وجل. ونقل السلطان عبد الحميد إلى سلونيك مع أسرته ومرأته. يعني السلطان عبد الحميد أخذوه حبسوه واعتقلوه هو وأسرته وأولاده. بقي تحت حراسة الحديد حتى حرب البلقان. حتى نقل بعدها إلى قصر بكلر بكي اسطنبول وبقي فيه حتى توفي. العجيب الآن أن الاتحادين قالوا بالسلطان الفلوس بتاعتك فين؟ عجوز رجعوا خزينة قال لا احنا عاوزين احنا. طيب دي في فنوك اوروبا. اه طيب يجيبوها ازاي؟ مش فيح بقى اوروبا حريص على حرية الحسابات وسريتها ابدا. يفاجئ في الاجر مذكرات السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد الاموال بتاعته اولاده اللي كان حاططها في الاتحاد في بنك من بنوك اوروبا جابوها كلية واخذوها. سرقوا الخزانة تعب القصر وسرقوا أموال الدولة. يعني القضية يعني هي عصابات والطريق مفتوحة. وأطاحت السلطان عبد الحميد واستمر حكم السلطان عبد الحميد أكثر من 33. قدم خلالها عددا من الخدمات اضحفظ الدولة من انهيار بعد الحرب مع روسيا وقمع تمرد كريت وانتصر على اليونان ودرب الجيش على أساليب القتال الحديث على أيدي مدربين من ألمانيا. فتح المدارس دور المعلمين الجامعة بكلياتها كافة دار العلوم السياسية الفنون النسوية المكتبات مدرسة الطب المستشفى الأطفال دار العجزة مركز البريد بدأ مبيد مياه الشرب دار النفوس العامة الغرف الزراعية والصناعية والتجارية مد الخط الحديد الحجازي من دمشق إلى المدينة المنورة كان طوله 1327 كيلومتر استغرق فيه العمل 7 سنوات واشتهر بدعوات الجامعة الإسلامية. يعني عاوز يقول ده ملخص أعمال السلطان عبد الحميد وبهذا ينتهي فترة حكم السلطان عبد الحميد وتدخل الدولة العثمانية في عهد آخر اللي هو عهد الاتحاديين وبعده الكماليين. وطبعا ندخل بحقبة اللي يسموها الحكم الجبري. يعني خلي بالكم صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع عن الحديث ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضوضا اللي هو الخلافة العثمانية ثم يكون ملكا جبريا اللي هو حكم العسكر بقى اللي بدأ بالانقلاب العسكري بتاع كمال أتاتورك الاتحاد الاسترقي وطبق في سوريا بتاع حسن الزعيم وطبق في مصر ولا زال هذا النظام يطبق على امتداد رقعة العالم. كان له أموال في أوروبا.
عند الاعداء.
اه طبعا اه حصل
مستاهل.
طيب
الله العظيم.
طيب بعد ذلك ناتي في ما ايه يعني ما احنا ربنا بيزن الحسنات بيزن السيئات. ما اللي حصل اهو كان توقعه وقد وقع انه العيال اللي اتربوا في اوروبا وصلوا الى قيادة الشيش عملوا انقلاب عسكري واول حاجه دوروا عليها راحوا سرقوا القصر بما فيه ما بالواحد بيدور على حته امنه فالناس يتصورون ان الامن في البنوك الاجنبية وكثير يعني ثروات العالم العربي والاسلامي الان فين؟ في البنوك الاجنبية ولكن في النهاية ان شاء الله من نصيبهم هم مش يطلبوا من احد زي ماركوس عارفين ماركوس بتاع الفلبين يقولوا كان عامل مخزن سري يضع فيه سبائك الذهب جنب مطار جنيف في سويسرا لما مات ماركوس نفق راحوا يدوروا في المخزن بتاعه يقولوا كان عنده آلاف الأطنان من الذهب في جنيف في المخزن السري فتح المخزن السري ما لوش فيه حاجة مين اللي خدها طبعا بني يهود كان المؤمن الكل زي لمن طبعا طبعا أنا عاوز أقول هو كثيرون من أبناء هذه الأمة يتصورون ودي من حتى لما نبه إياها الناس اوعوا تتصور ان الامن والامان لدى امريكا ولا انجلترا ولا فرنسا ولا بني يهود دوام شديد ولا امن ولا امان الا في جناب الله فالناس اللي بده يضعها في اعتبار ان خطر عظيم ان يخزنوا المليارات لكن بيخزن 10,000 ولا 5,000 ولا مليون ولا 2 لكن اللي بيخزنوا بالمليارات ده اللي بحبهم سودا شغلوا بلا حاجه ان شاء الله خالص
ثم يسألون عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فين الأموال اللي سرقتوها يا ظلمة؟ تعالوا بقى سرقتوها دي بصدق ضاعت. طيب ما ضاعت مرة زي ما أنا قلنا لكم قبل كده. يبقى إذا أنا أخذ طبعا الأخ برضه يقول إيه طلع ما شركات توظيف الأموال الضربة. شوف يا ولد أسوأ طبعا لا وراع الشاة يحمي الذئب عنها. فكيف إذا كان الذئاب هم الرعاة؟ ماذا تنتظرون حينما ترعى الذئاب الغنم؟ لا أمن ولا أمان إلا في ظل تطبيق شريعة الإسلام. الإسلام غائب، والإسلام غائب مش كنظام، هو موجود محفوظ في الكتاب والسنة، غائب بغياب رجالاته، بغياب محمد وصحبه، بغياب التابعين وتابع التابعين، بغياب عماد الدين زك ونور الدين وصلاح الدين وحسن البنا وغيرهم من رجالات الإسلام. هذه القضية، يعني المسألة أنا مش عاوز أقول غياب الدين نفسه، لا غياب الرجالات الإسلام. المهم يبقى ندخل الآن دلوقتي مرحلة جديدة لحكم الاتحادية أو حكم الماسون أو حكم الاتحاد والترقي أو حكم مصر تركيا الفتاة. ليه بقى تدخل المرحلة بقى مرحلة القومية والعلمانية والديمقراطية والاشتراكية؟ كل ده يبدأ سنة كام يا أولاد؟ سنة 1909. لكن ما كانش من السهل على ضباط الاتحاد والترقي انهم يمرروا المخططات بتاعتهم في غياب الخلافة. لذلك قالوا احنا نظل نحتفظ بنظام الخلافة شكليا ظاهريا. وجاب واحد اسمه محمد رشاد او محمد الخامس وتولى الحكم بعد اخيه عبد الحميد الثاني عام 1328 1909 ميلادي، كان عمره 68 سنة. يبقى خلي بالكم العدو ازاي بيرسم وعاوز يدمر دولة الخلافة ويمزق الخلافة الإسلامية ويمزق العالم الإسلامي وينحي الشريعة والحدود بقرارات من ناس يتسمون باسم المسلمين، علشان يقول لك الخليفة هو اللي أبغى والناس تقول سمعنا وطاع. أخذ بالك أنت، ما الخليفة هو اللي أبغى الخلافة، هو اللي غطى للشرائع، تقول إيه خلاص سمعنا وطاع أخذين بالنا. ولذلك جاءوا بعد السلطان عبد الحميد جه الى سدة الحكم محمد رشاد او محمد الخامس سنة 1909. وبعدين طبعا جه حاكم جديد لازم يعمل بقى ايه كل غربال ولي شدة، انتخابات جديدة ومجلس جديد، مجلس اعيان جديد، مجلس نواب جديد. جرت انتخابات نيابية عام 1830 وحصل الاتحاديون على فوز ساحق فيها وانتشرت الدعوة القومية. يبقى خلي بالك هذا الحزب الاتحاد والترقي اللي كان حزب سري بحزب علني وله تشكيلات ودخل الانتخابات واكتسح في حضور الخليفة، وبدأت الدعوة القومية تركيا للأتراك، من بقى العالم الإسلامي، مصر للمصريين العرب، الناس يقولوا العروبة والناس يقولوا الدولة التركية بدأت، واللي قالوا الفرعونية، كل واحد بدأ ايه يثير النعرات. اخطر شيء على وحدة الامة وحدة الاسلام ايه؟ اثارة النعرات القومية والقبلية. وكان الذين تولوا احياء النعرة القومية في بلاد الشام النصراني نجيب عزوري المجرد ده. نجيب عزوري. وبدأت البعثات التبشيرية، الجامعة اليسوعية والبعثات كل الدول الأجنبية بدأت تعمل بعثات للتنصير، هي دي بدأت تعمل ايه تسير النعرات القبلية. وحصل وبدأت الصحف والمجلات والكتب تركز على موضوع القومية، وبذا فإن شعارات الاتحاد والترقي في المساواة قد ذهبت هدرا إذ لم يتساوي ذلك الترك مع مقياس العناصر التي تؤلف الدولة العثمانية. بدأ عملية اضطهاد العنصر العربي عشان يطفشوه. لك شو بسيدي الاتراك العثمانيين بيعملونها ازاي؟ تقول ان وحدة عالم اسلامي هالمعاملة بتاعتهم. اخذين بالنا؟ فبدأ عملية ايه؟ احياء القوميات، اضطهاد العرب، ظهرت المهادرات في الصحف بين القوميات، دول يقول الخلافة اسلامية ودول عربية ودول تركية، بدأوا يشتبكوا ايه؟ عبر الصحف والمجلات. بسبب الحرية التي اعطيت بها الناس حرية، اكتب بقى على كده حرية، مغفلون الناس. وظهر الاختلاف بين الدعوة المركزية ولا مركزية، اتمنى المركزية التحيون فكرة المركزية وعارض حزب الائتلاف الحر الداعي لله مركزي، يبقى ايه بدأت مرحلة انشاء الاحزاب. حرية جدع، كل واحد يعمل حزب وانزل الانتخابات زي ما لكم. والشعب المغفل نسي الخلافة ونسي وحدة العالم الاسلامي ونسي الشريعة، ألفوا احزاب ونزلوا الانتخابات، وطبعا فاز الاتحاد والتلاقي طبعا بالتزوير. ايه مصاد الكتاب الدولة العثمانية، وبدأت البلد تتخطى في تيارات فكرية دخيلة أشعل أوارها النصارى واليهود الذين سواء كانوا من الذين يعيشون كرعايا في الدولة العثمانية أم كانوا من الذين يعيشون خارج الحدود، وتتدخل مخابرات الدول الأوروبية بالأمر على أي صورة كان الاختلاف. شفت العدو الحقيقي يا ولاد؟ شفت الفتن وراها من؟ أو ده الكلام ده ايه؟ ما بتقرأوش أو تاريخ الإسلام بتاع محمود شاكر مكتب الإسلام كتاب الدام. شوف يقول لك ايه؟ حزاب ويذكر نار الاختلافات، ومين اللي أشعل أوارها؟ النصارى واليهود اللي جوه البلد والمخابرات الأجنبية. يبقى الفتن دوام وراءها من؟ معروف. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يا إخوة الإسلام، وفي عهد الاتحاديين بدأ الغزو الصليب الأوروبي لبقية العالم الإسلامي. يعني لما وقع الانقلاب العسكري 1909 كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، الهند شبه القارة الأندية في يد الإنجليز، تونس، الجزائر، المغرب في يد الفرنسويين، روسيا خدت كل البقاع الواقعة شبه جزيرة القرن، وخدت البلاد الواقعة شمال البحر الأسود، تركستان الغربية، وخدت القوقاز، بقي بعض البلاد لسه لم تحتل، طرابلس الغرب اللي سموها ليبيا، هي أفضل اسمها العربي ايه؟ طرابلس الغرب. مين اللي سماها ليبيا؟ الإيطاليون، ده اسم لاتيني أصلا، لكن اسمها الأصل ايه؟ طرابلس الغرب. دلوقتي يقول لك الليبية الجماهيرية الاشتراكية مش عارف الزفتية أي حاجة، أي كل ده، والأمة منكوبة ربنا عافينا وإياكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حاجة ما تريد الضحك يا ولد، أسماء ومسميات ما عند الله بها من سلطان. حتى ما ترجع تقولوا طرابلس الغرب بدل ليبيا، ارجعوا لاسمكم الحقيقي. لا يسمح العدو بذلك، لا يسمح بأنك تستعيد هويتك، حتى راية لا إله إلا الله لا يسمح أن ترتفع في السماء أي بلد من البلاد. تغيظوا حتى المظهرية، حتى إن جاء الله أكبر في طابور الصباح لا يسمح به، يغيظوا. الآية القرآنية تغيظوا، شعار أي شعار إسلامي يغيظوا. لذلك أن أعدائنا زي ما قلت أرادوا غزو ضربوا الخلافة، لابد بقى من تمزيق التركة. العالم الإسلامي كل واحد يخده بقى حد، لسه سوريا بخيرها ما حدش احتلها، فلسطين بخيرها، سوريا وفلسطين بخيرهم، طرابلس بخيرها، عدن، العراق، الجزيرة العربية لسه بخيرها. الله قاعد ازاي بقى؟ يلا بقى يلا ولد، ضرب الراعي اهجم على الغنم، ضرب في الخلافة اهجم. فكانت حرب طرابلس الغزو الايطالي لطرابلس الغرب. يقول المصنف كانت ايطاليا تطمح بالسيطرة على طرابلس. خلي بالكم ايطاليا دي من اشد الناس عداوة للاسلام، واحد مقر الفاتيكان. ايطاليا دي من زمان ليه؟ لانها بتحلم بامجاد بومبي قيصر أنطونيوس، الناس دول يعني عندهم ميول استعمارية، احتلال سلب الثروات. لذلك هنشوف اهو ليبيا كانت ايطاليا تطمح بالسيطرة على طرابلس، خاصة بعد ان احتلت فرنسا تونس، وبدأت ايطاليا تعقد اتفاقات سياسية مع دول اوروبية اخرى مثل اسبانيا وفرنسا وانجلترا والنمسا، ثم انصرفت الى تهيئة الوضع داخل ليبيا، فعملت على شراء الاراضي وانشاء المشروعات الزراعية وارسال البعثات النصرانية الكاثوليكية
فتح المدارس الإيطالية، تأسيس شركة الباخر التي تقوم بالنقل بين ليبيا وأوروبا، ومسح السواحل عن طريق ضباط يظهرون العمل بصيد الإنفسين. فتحوا دمكم كويس مع الكلام اللي أنا بقوله ده، كلام الحتة اللي أنا بقولها دي. يعني أولا عشان تحتل إيطاليا، طرابلس الغرب عقدت اتفاقيات مع فرنسا وأسبانيا وإنجلترا والنمسا، زي ما خد كل واحد منكم خد له حتة من الفريسة من دولة الخلافة، يعني اسمحوا لي بقى أصلق يدي في طرابلس الغرب. دي من نصيبة أنها تشكل بالنسبة لي رأس جسر إلى أفريقيا مثلكم. أنت يا فرنسا خدت تونس والجزائر المغرب، أنا خلوا لي بقى طرابلس الغرب. طيب يبقى اتفاقيات بحيث أن أنا بتدخل حرب ضد طرابلس الغرب ما حدش يقف في وجهها من أبناء أوروبا. يعني توزيع مناطق النفوذ، انا منطقة الشرق الاوسط دي من النفوذ الامريكي، اوعى روسيا تهوب ناحية مصر، دي مثلا داخل النفوذ كذا، الجزيرة العربية داخل النفوذ الفلاني، دي داخل هكذا. فتعود ايطاليا اعتبروا طرابلس الغرب دي من المناطق التي يجب ان يحتلوها. طيب نمرة اثنين، قام الإيطاليون بشراء الأراضي داخل طرابلس الغرب وإنشاء المشروعات الزراعية. خلي بالكم ده اللي بيجري في بلاد المسلمين، اللي هو بيع الأراضي للأجانب. وبداية ضياع فلسطين كانت هي كده، ناس اشتروا الأراضي وبحجة إقامة مشروعات زراعية عليها. يبقى اول حاجه عملها طيب اشتروا الاراضي، انشاء مشروعات زراعيه، ارسال بعثات نصرانيه كاثوليكيه تقول لك ايه للرعايه الصحيه، الرعايه التعليميه، الرعايه الاجتماعيه زي بلان وغيره للبن. طيب وفتح المدارس الايطاليه علشان ايه؟ يعني يهيئوا مشاعر الناس ان محبوا ايطاليا هي اللي فتحت لهم المدارس، وهي اللي نورتهم، وهي اللي بتعالجهم، وهي اللي بتعمل لهم كذا، بتقدم لهم رغيف الخبز. وتأسيس شركة للبواخر التي تقوم للنقل بين ليبيا واوروبا، كما قام الايطاليون بمسح سواحل ليبيا، سواحل لانه في انزال بحري، عن طريق ضباط يظهرون العمل بصيد الاسفنج. يبقى دول عمات الصيادين ايه؟ اسفنج، لكن هم في الحقيقة عسكريون يقومون ايه؟ بمسح الشواطئ عشان يعرفوا الاماكن الصالحة للابرار للانزال البري. خدين بالكم يا شباب، طبعا اليومين اللي فاتوا في كثير من بلاد المطلة على البحر الابيض المتوسط نجد يقول لك تعاون مشترك، عند دلوقتي عملوا طريق بري، هل يربط ايه مش عارف لا ادري مرسى مطروح مباشرة، يعني في طريق بر عملوه ساحل الان، هنقول ده مهمته ايه بعد كده، واخدين بالنا. وكانت نقول لك تشجير الشواطئ وزراعة الساحل الشمالي، والخضيع عدو عاوز يستكشف السواحل ويمسحها مسح دقيق، لان هو لما بيجي ينزل انزال بري او بحري لازم على الاقل يبقى مختار المكان ويعرف ايه نقاط الضعف في ارض العدو، ان الحتت التي يتمركز فيها. فكان عن طريق المسح ضباط يزورون العمر سنة. طيب بعد كده قدمت 1911 قدمت ايطاليا انذارا للدولة العثمانية، دولة الخلافة، اتهمتها بعرقلة المساعي لتحضير سكان ليبيا. تصور بقى ايطاليا تتهم العثمانيين احنا عاوزين نحضر ليبيا، يبقوا متحضرين ناس متمدنين متقدمين، وانتم يا عثمانيين يا دولة الخلافة انتم اللي بتعطلي تحضير تمدن الشعب طرابلس الغربي. ولا نريد اضاعة الوقت بالمفاوضات، وانما قررت ايطاليا احتلال طرابلس الغربي. احتج الباب العالي لدى الدول الاوروبية التي كانت على علم وسبق بالامر، طبعا لم تأبه الاحتجاج، احتج على كيف يا اخويا، احتج للصبح، احتج لاخر الظهر لغايه ما يموت البعيد، حد شيء يأبه لك. غير ان ايطاليا طبعا الدولة العثمانية رفضت القرار الطرابلسي، لكن ايطاليا كانت قد سبقت وحاصرت سواحل طرابلس وبرقة كي لا تصل اليها مساعدات. كذا حاصرت انجلترا الحدود البرية من جهة مصر. لما الشعب المصري اراد انه يخرج لقتال الايطاليين الصليبيين على ارض طرابلس الغرب، مين اللي منع من الخروج؟ الانجليز، لان الانجليز كانوا يحتلون مصر، يعني مصر كانت تحت الاحتلال الانجليز. وبدأ الاسطول الايطالي بخصف السواحل وانزال القوات الايطالية التي احتلت طرابلس وبنغازي، ومنذ ذلك الوقت اطلقوا عليها مش اسم طرابلس، غيروا اسمها كمان، قالوا دي طرابلس اسمها ليبيا، واصدروا قرار باعتبار ليبيا امتداد للدولة الايطالية الامبراطورية الرومانية. قرار كده تلحق دي بالدولة الايطالية زي فرنسا الحقت، اصدرت قرار بحق تونس والجزائر والمغرب اعتبرها امتداد للدولة الفرنسية، جزء من فرنسا طبعا. فكيف اذا كان ذيابهم الرعاه؟ اعلنت روما ضم هذا الجزء من شمال افريقيا اليها اللي ايطاليا يعني، وبدات المقاومه تشتد حتى الجهد المستعمرين الى الساحل، وتقدم العثمانيون لخلال هذه المصري ومطوعين لخلال المناطق المهم، ومنهم السنوسيون وهرب الى طرابلس، وانتصر على الطليان في بنغازي. هددت ايطاليا باحتلال اسطنبول، ارسلت برجتين حربيتين. المهم النهايه وقعت طرابلس الغرب في قبضة الاحتلال الايطالي، وهي تقع في الاحتلال الايطالي ما هيش حد يمد لها يد العون او النجدلي. مصر احتلال انجليزي، تونس والجزائر المغرب احتلال فرنسي، مين ينجدهم؟ بلاد الهند المسلمين في باكستان والهند تحت الاحتلال الانجليزي، مين يعانهم؟ روسيا احتلت في جزيرة القرم والقوقاز، مين ينجدهم؟ فاقع طرابلس. خلي بالك العدو بيعمل ايه؟ يعني يضرب ازاي المفاصل، شوف يزحف زحف ازاي، ضرب الخلافه مزق العالم الاسلامي، بدا ياخذ كل واحد ياخذ له حته من الفريسه، خطه يعني. وبدات الحرب العالميه الاولى، ودخلت الدوله العثمانيه الى جانب الالمان حين وقف الطليان بجانب الحلفاء الانجليز والفرنسيين والروس، يبقى انجلترا وفرنسا وروسيا وايطاليا وقفت في الحرب العالميه في مواجهه الالمان. ايطاليا وقفت معهم شويه وبعدين وقفت جنب الايه؟ الايطاليين. وانتهت الحرب العالميه الاولى وقد خرجت الدوله مهزومه مفككه الاوساط. قلنا المره اللي فاتت يعني أجبر المسلمون على دخول الحرب العالمية رغم أن شايفينها حرب بين مين؟ بين ألمانيا وإيطاليا في جانب، وفرنسا وإنجلترا وروسيا في جانب آخر. ليه الحرب دي؟ يتنازعون على الفريق، كل واحد عاوز له حتة على مناطق النفوذ. طب علشان يخرجوا من الورطة دي، استدراج المرة اللي فاتت نقول الدولة العثمانية دخلت الحرب الى جانب الالمان، والعرب الشريف الحسين واولاده دخلوا الحرب الى جانب مين؟ الانجليز والفرنسيين. كيف واحد مسلم يقبل ان تخرج قواته اللي بترفع راية لا اله الا الله تحت علم الصليبية الانجليزية والفرنسية؟ كيف ان يكون زمامه وخيادته بيد اعداء الاسلام؟ كيف يقبل ان يقاتل تحت راية الكفار والمشركين؟ لكن ده اللي حصل. وتقاتل المسلمون العرب مع المسلمين الأتراك، وبعدها كما قلنا احتل الإنجليز فلسطين، واحتل الفرنسيون سوريا، احتل الإنجليز القدس فلسطين، ولم يخرجوا منها حتى سلموها لليهود في 14 مايو 48. يبقى إذن عشان تقوم الدولة اليهودية كان لازم من ضرب الخلافة تمزيق العالم الإسلامي، وهكذا عدونا مزقنا شرذم الأمة، كل واحد يعمل له أمير مؤمنين ومنبر. العالم الإسلامي كان أمة واحدة، دولة واحدة، أهو أمة مشتتة، والبلد الواحد اللي عمل الإسلامي مشرذم
كل واحد عامل له امير مؤمنين ومنبره برضه واخدين بالنا، ويتنحرون ويتقاتلون. في ظل هذا العدو كان بقى ايه يخطو خطوة نحو السيطرة على العالم الاسلامي. هذه الهزائم التي منيت بها الدولة او جماعة الاتحاد والترقي في طرابلس جعلت خصومهم يتقوون عليهم، وجاء تهديد من جانب الجيش فاجبرهم على التخلي عن السلطة، وشكل ائتلاف سياسي من خصومهم يعرف باسم الائتلاف الحر او الاتحاد الحر، وهكذا تخلى الاتحاديون عن الحكم وشكل الوزارة محمد كامل باشا. هذه انقلاب عسكري وقع ضد انقلاب عسكري، ذلك يسموه ثورة التصحيح الكلام ده كله. يعني الاتحاديون وقع ضد، لما حصلت هزيمة الدولة العثمانية في طرابلس الغرب قامت قائمة الدنيا، شفتوا ضيعت في طرابلس الغرب جزء من بلاد الإسلام ضاع، انتم اللي ضيعتوه. وقع طبعا يبدو ان كان في شوية عيال بدأوا يا الله هم دول بس اللي يبقوا رؤساء وقادة واحنا مناش نصيب، يعني صحوا عاملين انقلاب عسكري اللي بيسموه الانقلاب الكمالي او الانقلاب الائتلاف الحر او الاتحاد الحر. اطاحوا بالاتحاد والترقي القديم وجاءوا بحكم الكماليين ان منهم المجرم مين؟ كمال اتاتورك. جاء مش علشان يلغي اللي فاته او يتوقف بالمصائب عند هذا الحد، جاء عشان يكمل ما بدأه غيره، لأن جاء ليكمل ما بدأه غيره. في هذه الأثناء وقعت حرب البلقان وكلها كانت تدور حول ايه؟ منطقة البوسنة والهرسك. عشان تعرفوا ان البوسنة والهرسك المساكين اخواننا دول يقتلون ويعذبون منذ اكثر من قرن من الزمن. النمسا عاوزة تاخد البوسنة والهرسك، ايطاليا عاوزة تاخد البوسنة والهرسك، روسيا عاوزة تاخد البوسنة والهرسك، الصرب والجبل الاسود عاوز ياخد البوسنة والهرسك. فهنا رفضت البوسنة والهرسك طبعا انها تنضم لاي دولة من الدول الكافرة، فكانت تكون الملاعب. فيبقى اذا وبسبب البوسنة والهرسك وقعت حرب تعرف في التاريخ اسمها حرب البلقان، وهي برضو الان اسمها حرب البلقان. كل ده السبب ايه؟ التصفية الاسلام في البوسنة والهرسك، مش عاوزين اسلام في البوسنة. لكن شوف الحتة المهمة، يعني اذا المؤامرة على البوسنة والهرسك قديمة، لكن رغم هذا كله هل استطاع ان يقضوا على الاسلام في البوسنة والهرسك؟ لا الحمد لله. ليه؟ لان ربنا قال كده، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رغم إخواننا يعني يتهمون أهل البوسنة والهرسك بضعف الإيمان، يقول لك السفور والعرق. سفور وعري إيه؟ طب هو حد صمد صموده؟ الأخت يقول لها ارجع عن دينك وإلا أغتصبك، ترفض أن ترجع عن دينها وتغتصب ويقتل ولدها وزوجها، في قوة إيمان بعد كده؟ ودول بعد كده سفور وعري وكانوا شو كده؟ ربنا عافينا واياكم، مش عارف الناس ما بين مبتلى ومعافى، فاحمد الله على العافيه. الحمد لله على العافيه. فزي ما قلت انه اذا حرب البلقان اقترنت ايضا بالحرب العالميه الاولى، واخدين بالنا ليه؟ اللي بيقولوا انه استطاع انور باشا احد رجالات الاتحاد والترقي قائد جيش ان يجر الدوله الى الحرب بجانب الالمان، وجاويد الذي ظل متمسكا برأيه فاستقال لا ليه ازاي نقفل ندخل حرب مع الألمان. أما السلطان محمد رشيد فكان ضد الحرب ويؤيده في ذلك ولي العهد يوسف عز الدين وأكثر الوزراء، ولعله مما قوى جانب أنور باشا السلاح الإنجليزي على ذريعتين للدولة، ولجوء طرادين ألمانيين لم يدر غني رفض الحكومة تسليمها رفع رغم الحاح الرشاد، واقتراح فرنسا على جمال باشا عندما زار مندوبا على الباب العالي حضوره من وراثة الفرنسية. المهم ان الدولة العثمانية زي ما قلنا دخلت الى جانب الالمان في الحرب مع استشعار الخطر الروسي وسيطرة على اجزاء واسعة من بلاد المسلمين في بلاد التتار الشركس وبقية القوقاز واوسط اسيا، وسيطرت بقية دول الحلفاء من انجليز وفرنسيين وطلعها مساحات واسعة من بلاد المسلمين سواء كان في افريقيا او في اسيا، وفي الوقت نفسه لم تكن اطماع ظاهرة بعد لالمانيا في الدولة خاصة بلاد المسلمين. يعني بيقول الدولة العثمانية ليه دخلت في حروب الى جانب الالمان؟ هذا يعني طمعا ان يساعدون في الوقوف في وجه الروس
اللي كانوا احتلوا بلاد التتار والشركس والقوقاز واوسط اسيا، وانه يساعدون في الوقوف وقت الانجليز اللي احتلوا مصر واحتلوا الهند، ويساعدون في وجه الانجليز اللي احتلوا تونس والجزائر والمغرب والطليان اللي كانوا بيسيطروا على مساحات كبيره في افريقيا واسيا. ففي نفس الوقت ما كانش فيه اطماع واضحه لالمانيا قدام الدوله العثمانيه، ولذلك يقولوا تحالفوا مع الالمان ضد انجلترا وفرنسا وروسيا. برضه ما عرفوش اللعبه ان العدو احيانا يقسم نفسه فريقين، فيتظاهر نفسه ان ده بيعادي ده وده بيعادي ده، وانت تتصور زي ما يقول لك زمان يقول لك روسيا، كان في احد رؤساء مصر يقول لك روسيا كانت في عز المحنه والازمه تجيب لنا الطبليه الصينيه وتجيب لنا الاكل بتاعنا والخد بتاعنا في غير في الوقت الناس تخلوا عننا. يعرفش الزبون ده ان العدو بيجيب له السم هاري اللي بيكبله هو امته بالاغلال وبيضيع استغلال الامه. لكن الغفله قله الدراسه يا اولاد الخبره وصل الى سده الحكم رجال ما عندهمش لا خبره سياسيه ولا خبره عقديه ولا عندهم ثقافه تاريخيه، فماذا تتصورون؟ تضيع البلاد والعباد. ولذلك ظل حفظ الدوله العثمانيه قالت الاتحاد والترقي قبلوا بانهم يكونوا يدخلوا الحرب العالميه مع المانيا ضد انجلترا وفرنسا وروسيا، فصورت ان ده ممكن يحرر بلادها ويخلصها من قبضه هؤلاء الاجانب. حاول الحلفاء ابقاء الدوله العثمانيه على الحياه باغراق الكرود الماليه والغاء الامتيازات. المهم وكانت الحرب العالميه كما قلنا، ويعني لن ندخل الى التفاصيل لان التفاصيل هذه يعني التفاصيل احنا تكلمنا عنها في تاريخ 200 سنه، لكن يكفي الوقفه بقى اللي نسال نفسنا يعني اللي تكررت في محنه الخليج ان صدام حسين يحتل الكويت، الكويت تستغيث بامريكا، العالم العربي يستغيث بالامريكا، تاتي القوات الاجنبيه تدمر جزء من معدات العراق وامكاناته وحصره وتحتل بلاد العالم العربي والاسلامي، البحر الاحمر والبحر الابيض الا ما رحم ربي. يعني التواجد الاجنبي الامريكي والاوروبي واليهودي في بلاد العالم العربي على الحدود والاخطار القادمه المحدقه، بقولوا شيخ جمال ما قلناش يعني الاخطار المحدقه ربنا يسلم ربنا يسلم. يعني فاكرين الاخطار اللي نزلت بالامه من 54 و65 و48؟ اسال الله عز وجل الا يحدث مثلها. لكن العدو فعلا قد اعد عدته لتحقيق ذلك، وما اصبحش عدو محلي، ده عدو عالمي، حلف الاطلنطي، المتحده الامريكيه، اوروبا، اليهود ومن يعاونهم. يعني ربنا يعني طب تعمل ايه الامه؟ الامه كلها ربنا سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. كل انسان مطالب بنصره دين الله ولو كنا وحدك. انا هقول لك انا اسف انا بقول لك انا عامل زي تعرفين الراجل اسمه مع الفارق ده كان مشرك ضمضم ابن عمرو الغفاري لما حول رحله وركب الناقه بتاعته وراح الى مكه قال يا اهل مكه اللطيمه اللطيمه ارى التجاره ارى ان تدركوها او لا تدركوها، عشان كنايه عن الخطر المحدث. انا اللي بعمل زي مع الفرق ده كان مشرك وانا رجل مسلم، انا بقول يا امتنا اللطيمه اللطيمه الخطر محدق من كل جانب، اوعى تتصوروا لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض. الاعداء يعني خططوا وينفذون، لن يكف ايديهم الا صحوه عارمه تشمل كل طبقات الامه. لكن الانسان يقول انتظر يعني لما ياتي عليه الدور فلا يلومن الا نفسه. فانا عاوز اقول اللي حصل ده في ازمه الخليج حصل في الحرب العالميه الاولى، استدرج العرب بقياده الشريف حسين لدخول الحرب العالميه الى جانب الى جانب الانجليز والفرنسيين والروس اعداء الاسلام. انا مستغرب ازاي تيجي كده انه يحالف الناس دول ويدخل معهم. وقبل الاتحاديون العسكر، صحيح كان الخليفه محمد رشاد موجود لكن هو لا يملك من امر نفسه الاسم خليفه، واعلن لابد من احياء الجهاد. جهاد ايه؟ خليفه المسلمين التعبان. جهاد ايه؟ جهاد تحت رايه الالمان الكافرين؟ ها منطق مش معقول. المهم طيب ايه اللي تحقق للاثنين في هذه المنطقه؟ انه لما خرجت قوات العرب المسلمين لقتال الاتراك المسلمين ضربت الجيوش الاسلامية، اربع جيوش اسلامية كانت تحمي بلاد الشام، تحمي سوريا وفلسطين والقدس، وكان احد قادة هذه الجيوش كمال اتاتورك، كان يقود الجيش السابع في الوسط، انسحب من قدام القائد الانجليزي ومكن الانجليز من احتلال ايه وسط بلاد الشام، عشان تعرف الخاندان اللي هيبقى رئيس جمهورية بعد كده. يعني كمال اتاتورك كان قائد من قوات الجيش التركي في بلاد الشام، انسحب من امام القائد الانجليزي عشان يمكنه من احتلال بلاد الشام، وده اللي حصل في حرب 67. عارفين مين اللي انسحب من القنيطرة وانسحب من الجولان واعلن سقوطها قبل ان تسقط؟ دوروا في صفحات التاريخ عشان تعرفوا ده كله عشان تمكين اليهود من احتلالها. بيتكلموا عن الاستقلال والتحرير. انا عاوز اقول انه ده اللي عمل انه كمال اتاتورك انسحب. وعبد الناصر سنة 56 مش سحب الجيش المصري من سيناء وقال لك ايه اعظم خطبة في التاريخ، مش كده؟ مش كده ولا ما تذكروش 56؟ ما تذكروش، احنا بقى احنا على ابواب الحلقة الثالثة من العمر بقى، يعني فده تاريخ عشناه، دفعنا ثمنه حياة هذه الأمة وأبنائها وأولادها وشبابها وأموالها واستقرارها. عايز أقول انسحاب الجيش المصري من سنة 67 كان أعظم وما 56 و 67 ما كمان 67 برضو كان أعظم خطة في التاريخ الانسحاب. ضرب الطيران على الأرض برضو، يعني رغم أنه تكرر اللي حدث 56 تتكرر في 67، يعني هي يعني العدو ضرب الطيارات على الارض سنة 56 وضربها سنة 67 ليه؟ ولكن منتظرين الضربة الاولى، طبعا الاولى الخاضية. اقرأوا كتابنا الطريق الى بيت المقدس، مهم الجزء الثاني، في اي حتة دوروا عليه الاول، خاصة الفصل 11 و12 و13 يلقي ضوء على ما يحدث الان عشان تعرف ليه تضرب مفاصل القوة في الجسد الاسلامي، قيادات شبابه مؤسساته، لأن المفروض دي العقبة التي تقف في وجه مخططات يهود وأعوانه، ليس بد من ضرب مفاصل القوة. الكلام ده احنا قلناه، مش أنا أغلانا اللي ألفته نقلا عن قاله حامد ربيع في كتابات رحمة الله عليه، وقاله فوزي محمد طاهر، وقاله كثيرون من العلماء احنا ذكرناهم. ولذلك أنا عاوز أقول إنه ضربت الجيوش الإسلامية واحتلت القدس واحتلت فلسطين سنة كام؟ 1918 تحت حكم مين كانت دولة؟ تحت حكم العسكر. هذا حكم العسكر، هذه دولة الخلافة انضربت. ايه اللي حصل؟ حكم العسكر في عهده احتلت بلاد الشام سوريا وفلسطين. يوميها دخل الجنرال الينبي القدس مترجلا وقال الان انتهت الحروب الصليبية 18، وظل الانجليز في فلسطين يسلمونها لليهود شبر شبر، مؤسسة مؤسسة، لغاية سنة 14 مايو 48. خرجوا وبعدها تم إعلان قيام الدولة اليهودية. يبقى مين اللي مكن اليهود من رقبنا؟ الإنجليز وفرنسا وأمريكا وروسيا، لأن هي التي اللي أصدرت سك الانتداب، وهي اللي عملت عصبة الأمم، وهي اللي عملت الأمم المتحدة، وهي اللي فرضت الهدنة، وهي التي فتحت باب الهجرة، وهي التي كانت تدعم الكيان اليهودي وتدعم الانجليز لإقامة الكيان اليهودي على أرض فلسطين. يبقى من الذي ضربنا باليهود؟ من الذي أنشأ هذا الكيان الغريب في العالم الإسلامي؟ أبناء أوروبا، هم أعداؤنا، هم دون اللي بنتلمس عندهم السلام وبنتلمس رغيف الخبز على موائدهم، دول اللي نتصور ان هم يرجعونا. ما نعرفش ان هم الآن يريدون استكمال بقية المخطط. ايه هو؟ تمزيق ما تبقى من العالم الاسلامي الى الكانتونات، يعني المرحلة القادمة تمزيق مصر مزقهم الله كل ممزق واعوانهم، السودان، ليبيا، السعودية، كل الى دويلات طائفية كانتونات، تمزيق المؤسسة الروسية الى كانتونات، تمزيق العالم الغربي كله الى كانتونات. المرحلة اللي جاية دي هي دي مرحلة الكانتونات. واقرأوا كتاب جارودي ملف الصين. جارودي بيقول ده يعني تصور خيال غريب لكن قد يؤدي إلى حرب عالمية. قد يؤدي إلى حرب، وإن شاء الله يعني لعل الله سبحانه وتعالى، هو بيقول كلما أوقدوا حربا يعني أشعلوا حربا أطفأ الله. هو في مثل يقول إن الشيل قربة تنز على ظهره، يعني أعتقد يعني من حفر حفرة وقع فيها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لكن إحنا اللي بيقول إيه، هذا نشر عن مخططات العدو والهدف منه، وكذلك نفصل الولاد ولتستبين سبيل المجرمين عشان الأحداث ما تفاجئناش ما تبغتناش. مش الموت بيد الله، الأجل بيد الله، والرزق بيد كل شيء بيد الله، لكن أخطر شيء أنك تباغت تفاجئ وانت مش عامل حسابك. لا، لازم تبقى على الأقل يبقى يحصل شيء وانت تتوقعه وعدت لكل شيء عدت. فاللي حصل بالضبط انه اذا اوروبا هي التي ضربتنا بهذا البلاء طبقا لمقررات كان بالبانير من 1907، وبهذا تحقق مخطط اليهود في مؤتمر بيرن في سويسرا سنة 1798. قالوا هتقوم الدولة اليهودية بعد 50 سنة، كلام ده سنة كام؟ 1897. 14 مايو 1948 قامت الدولة اليهودية بعد 50 سنة. قالوا انها تقوم دولتهم من الافراد بعد 100 سنة. 100 سنة سنة كام؟ 97. ده اللي بيخلينا نقول ان كلامهم هيتحقق. ليه؟ لانه معودوناش، هم كذابين، لكن في المخططات وتحديدها ما تعودوش الكذب، بيحددوا عندهم تقدير جيد. لكن كل شيء بقدر الله، تقدير العزيز العليم. لكن حبس نقول العدو بفكر، قال بعد 50 سنة هتقوم الدولة يقامة، قال بعد 100 سنة من النيل الفرات. النهاردة اليهود بيحتفلوا بالقدس الأعياد، تستمر الاحتفالات لسنة كام؟ طيل 96، تتوقف على أبواب 97. ليه؟ لأن ده موعد اللي حددوه. نسأل الله أن لا يوفقهم في ذلك. لكن ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. يبقى إذا فلسطين ظلت في يد المسلمين، القدس في يد المسلمين لغاية ما دخلها الاحتلال الإنجليزي بقيادة الانبي سنة 18. طب من الذي مكن الإنجليز من دخول فلسطين واحتلالها؟ الزعماء العرب، الشريف الحسين وولده فيصل، هم اللي ضربوا الجيش التركي المسلم وفتحوا الطريق. الإنجليز جبناء ما يقدروش يحاربوا، زي في حرب الخليج مين اللي مهد الطريق للجيش الأمريكي والإنجليزي؟ الجيش العرب. بعد كده دخل هو يجي يركب الموجة بس. فده اللي حصل سنة 18. يعني اذا يا شباب يا اخوان يلي يوهموكم اللي زوروا لكم التاريخ قالوا لكم ان اليهود من زمان لم يكن لهم وجود على ارض فلسطين قبل 15 مايو 48، واللي غرس الكيان ده الانجليز والفرنسيون والامريكان والروس والايطاليون واعوانهم. انا قد بلغنا الله فيه. اللي مكن الانجليز من احتلال العرب الزعيم الشريف الحسين واولاده، ومن اولاده على الملك عبد الله اللي هو جد الملك حسين. يا خبر ابيض. طب ايه اللي خلاه عمل كده؟ قالوا له اصل يعني انت عندك مانع ان يبقى تكون زعيم على دوله عربيه، انت تبقى خلافه عربيه قائد لها؟ قال لهم لا. هل طب ساعدنا اللي يبقى في وشك الاتراك، الضباط الاتراك دول بقايا الدوله العثمانيه، ساعدنا نضرب الجيش التركي على ارض الشام وفلسطين المسلم، وانت خلاص تبقى خليفه عرب، تبقى تحكم الجزيره العربيه وسوريا وفلسطين. ما كذبش خالص. وخرجت الجيش العربيه بقياده فيصل، لكن القائد الحقيقي كان لورنس ضابط المخابرات الامريكيه الانجليزيه اللي كتب كتاب عميله الحكمه السابعه سيفن بيلرز. يعني عشان نعرف من العدو ومن الصديق، مين اللي غرس الكيان اليهودي على ارض فلسطين، ومين اللي لازال يحميه، ومين اللي لازال بيتآمر على أمتنا. هو ما تغيرش العدو، ما تغير. كانت العقبة في وجه إقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين وإبادة الشعب الفلسطيني كانت الصحوة الإسلامية، عز الدين القسام، حسن سلامة، عبد القادر حسين. ذلك تكفل الإنجليز بضرب الصحوة الإسلامية، هم اللي قتلوا عز الدين القسام وحسن سلامة وعبد القادر حسين، هم اللي أبادوا الشعب الفلسطيني وشردوه.
هم وراء مذابح دير اليتيم وكفر قاسم، هم اللي مكانهم. روسيا تقدم الرجال، بعثت اليهود مهاجرين متدربين، امريكا، فرنسا، ايطاليا، كل الدول تدعم. يعني اذا ما كان هناك كيان من طب فين الدول العربية؟ طب الاحتلال الانجليزي سنة 18، فين الدول العربية سنة 48 كنا نتوقع بقى الجيش المصري والجيش الفلسطيني والجيش السوري والاردني، كل ده يعاون في القضاء على العصابات اليهودية. لكن اعتقد انه يعني هنا بقى اعتقد دي موضوع مهم يحتاج الى بحث، لكن يكفي ان اقول انه نام العالم العربي على الاذاعات تعلن تقدم الجيوش العربية لتحرير فلسطين 15 مايو 48، لكن الحقيقة ما كانتش انه الجيوش تحركت لتحرير فلسطين. في ناس منهم كانت الخيانة تمسك بزمام، لا الجيش العربي، القيادة العامة كانت في يد من؟ كانت في يد الاردن، الملك عبد الله بن الملك الشريف حسن. مين كان قائد الجيش الانجليزي بتاع الاردن؟ جلوب باشا الانجليز. كان 46 من قادة الكتائب والألوية انجليز لهم انتماء يهودي او عندهم ولاء ميل من اصل يهودي. تصور بقى ده الجيش العربي اللي في ايده القيادة، هل تتصور ان كان ممكن يحرر فلسطين؟ شو ممكن؟ اقروا كتابنا الطريق الى بيت المقدس الجزء الثاني تفصيلا، الجزء الثاني، واقرأوا كتاب جهاد شعب فلسطين في نصف القرن قبل المعارك ما تحصل. توفيق ابو الهدى باشا كان رئيس وزراء الاردن، عمل اجتماع مع اظن وزير خارجية بريطانيا مستر بيفن، بيرسم الخطوط اللي هيتحركوا عليها، هي الخطوط اللي نوصل ليها الجيوش العربية. وبتلقى لو تلقى تعليماتهم من ايه؟ تلقى تعليماتك من القيادة الاسلامية العربية ولا من الانجليز؟ قال له خلي بالك احنا ندخل فلسطين مش علشان نحارب اليهود، احنا نسلق بس الضفة وناخد القدس ونقفل. وحاجة تانية، احنا ننسحب من اللد والرملة ونكشف لكم ميمنة الجيش المصري. شوف رئيس وزراء الاردن لما يقول لوزير خارجية بريطانيا، قال له بس دير بالك وزير خارجية بريطانيا، اوعى دير بالك انك انت تفكر انك تهاجم اليهود او تقاتلهم او تنفذ غير الخطة دي. قال له احنا نقدر نعمل حاجة بدون مشاورتكم، هذا اللي كان المفروض يحرره عشان تعرفوا مين اللي ضيع فلسطين. ونشرت الوثائق، وثائق الخيانة نشرت في مصر، نشرتها اخر ساعة ونشرتها المصري، كل ده احنا مدونينه في كتاب الطريق الى بيت المقدس الجزء الثاني. يعني شوف يا اخوانا احنا الفكرة، خلي بالكم احنا ما بنحاسبش حد هنا، يوم الحساب بين يدي الله عز وجل، لكن احنا حاسب ربنا. قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين، تعرف من هو عدوك، من هو الصديق، تعرف ان اعداء الهمس هم اعداء اليوم، اهدافهم هي ما تغيرتش ما تخرجش. اذا كان عايز اقول هنا الجيوش العربية ما دخلت لتحرير فلسطين، انما ما كانت العدو من رقاب فلسطين ومن رقاب الشعب الفلسطيني. اعتقد ان هذا الحد ايه، نكتفي هذه الليلة مرة اخرى. الحرب العالمية الاولى، دخول الانجليز الى فلسطين واحتلالها، فرنسا تحتل سوريا، تعاون اوروبا لاقامة الكيان اليهودي على ارض فلسطين، وهديكم شايفين استطاع العدو. انه المشكلة الان انه المغتصب اصبح صاحب الارض، واصحاب الارض اصبحوا ايه، ارهابيين ومتطرفين. ولو قلت الان فلسطين اسلامية وحرروا فلسطين يا ويلك، واللي الصحوة الاسلامية بتطرب لانها بتطالب بالخلافة وتحرير المقدسات وتحرير الولاء والبراء وعدم اعطاء وقف التطبيع مع العدو. عشان كده عشان تعرفوا لان الامور غيبت علينا، اصبح المنكر معروفة والمعروف منكرة. فالمفروض احنا ايه بنقول كلمة الا قد بلغنا، الله فشل لان الاجال بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدرة غدا، وما تدري سنة تدري نفس ماذا. الحقيقة اول سؤال من الاسئلة الجيدة، الاخ بيسأل سؤال، اين كان العلماء والمسلمون
عندما انضيت الخلافة الإسلامية، وإن شاء الله أسأل الله أن يوفقني، كان في علماء كان لهم مواقف. كان هنا محمد حسنين مخلوف في مصر، كان مفتي الديار المصرية، اجتمع علماء الأزهر في رسالة على فكرة عن دور الأزهر والوقوف وجه إلغاء الخلافة الإسلامية. الأزهر كان له موقف مشرف، الشيخ مصطفى الصبري الشيخ الإسلام في تركيا كان له موقف. العلماء إن شاء الله سنعرضه لموقف علماء المسلمين عشان نتعلم منهم ما هو الواجب بتاعنا. أنت تقول إن عبد الناصر خرب البلد، كيف هو الذي رد الإنجليز؟ رد الإنجليز، شوف يا ابني، أولا اللي كان بيقاتل الإنجليز على أرض القناة طلاب جامعة القاهرة وعين شمس، ولعلك تذكر المنيسي وشاهين، وكان هذا وراءه حركة الجهاد الإخواني المسلمون على أرض مصر، زي ما كانوا بيجاهدوا فلسطين هم الذين كانوا يقاتلون الإنجليز على أرض مصر. فهم كانوا ماشيين يعني، لأن المقاومة الشعبية الجهادية كل الشباب الطلاب الجامعة، كان أيام عبد الوهاب مرو باشا كان مدير الجامعة، كان هو اللي بيفتتح معسكرات الجهاد على أرض الجامعة، وهو يتبرع ويسمح لهم بالتدريب لطلاب الجامعات، وبدأ شباب الجامعات يخوضوا معارك ضد الإنجليز على أرض السويس. فالإنجليز بدأ يحس أنه مش ممكن يقعدوا وسط الشعب، فعلا ابتدى حركة جهادية ضدهم، فكان يخرج، لكن في النهاية عبد الناصر عمل معاهدة قيد بها الشعب المصري. طيب خرج الإنجليز، جاء من؟ يا اليهود. الله الله، وكان اليهود لهم يحلمون بأن يتقدموا خطوة في شبه جزيرة سيناء قبل عبد الثوار. كان حدود الدولة اليهودية لغاية فين؟ مش كان عند العريش ورفح هناك وغزة؟ قبل ده عهد مين؟ عهد أمن الثورة على عهد الملك فاروق، كان حدود اليهود لغاية غزة، مفيش ما يتحركش، مفيش حاجة يقدر يمر في قناة السويس، ولا يقدر يمر في خليج العقبة، ولا يقدر يتحرك في سيناء. كانت قوات الجيش المصري متمركزة في سيناء، دي كانت حدودنا الطبيعية. طيب بعد ما وقعت الثورة وجاء عبد الناصر 56 زحف اليهود على سيناء، مش كده؟ وخذوا مضايق طيران، واصبحت قواتهم تتحرك، فتح طريق في خليج العقبة امام اليهود يصلوا الى البحر الاحمر واسيا والمحيط الهند دفعة، وخذوا كمان الضفة والقدس، وبعدين صحيح انسحبوا بعد كده، خدين بالنا، لكن انسحبوا. ايه اللي حصل؟ هل كان جيش مصري؟ لا، ده كان في قوات امم متحده بيننا وبين اليهود. طيب 67 هذا القائد، عهد القائد الملهم الزعيم الخالي، ربنا يحشر معه احبابه واخوانه ويزيد مما هو فيه، اذا كنت يعني انت سعيد به ربنا يحشرك معنا، ما اقدرش انا كل ما انا ما بقولش لهم اهل الجنه لهم النار، ربنا يزيدهم مما هو فيه ويحشر معه احبابه واخوانه، هذه القضيه الاخرى. لكن عاوز اقول اللي بيقولوا ايه، طيب 67 ماذا فعل؟ عبر الى ارض ايه اليهود، خلوا ايه سيناء كلها، وكانت البنات عاريات تتحممنا في قناة السويس كده ولا لا، وخدوا الضفة والقدس وخدوا الجولان، ده في عهد الزعيم الملهم. يا ريت الانجليز بقوا ولا لا يا ولا، يا ريت اذا قصنا اللي حصل كده، الانجليز كانوا واخدين قاعدة في فايد في قناة السويس وقواتهم محصورة، واخدين بالنا، يعني اذا قررنا عهد الاحتلال الانجليزي بالاحتلال اليهودي، وكان لازال الشعب المصري يقول لك يسقط الاحتلال الانجليزي، احيوا الجهاد لتحرير بلادنا من الانجليز، لكن دلوقتي انت بتقول تقدر تحرر بلادنا من اليهود؟ ولا تقدر واحد يضرب على قفاه؟ لو قدرت تحط مصر كده مع القدس تحت بالقيد على طول تتاخد، ربنا عارفينها وياك شباب تاخد، لان بيحط المنسق متعلم. انا عاوز اقول ايه، ادعم الناس. طيب ده في عهد النصر الناس، وطبعا كانت مبادره روجر ومش عارف حرب الاستنزاف، وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ ماذا ترتب؟ مات عبد الناصر واليهود على الضفه الاخرى لقناة السويس. ايه مش دي الانجازات يا ولدي؟ اضف الى ذلك انه عمل لهم خدمه من اعظم الخدمات، ايه هي؟ انه سنه 54 عمل محاكمات عسكريه حول اليها رجالات الاخوان المسلمين. ماذا كانت النتيجة؟ قتل عبد القادر عودة رحمة الله عليه، مستشار من أعلام القضاء المصري، صاحب كتاب الإسلام والفقه الجنائي، فقه الجنائي في الإسلام. وأيضا قتل محمد فرغلي من علماء الأزهر، كان الإنجليز رصدوا أيام حرب القنال مبالغ طائلة لرأسه، قدمها لهم عبد الناصر
ولم يكتفي طبعا ضرب الصحوة الإسلامية. ليه؟ لأن دي ضد المخصص اليهود. بعدها عبر اليهود سنة ايه؟ يعني ضرب المسلمين حكم عسكري 54، زحف اليهود سنة 56. 65 كان واقف في الكرملين أمام قارة اللينين يعلن عنه، أمر بالقبض على 18,000 من رجالات الشباب المصري المسلم، وقتل أيام محاكم عسكرية علق سيد قطب رحمة الله وإخوانه في عواد المشانق. بعدها ده كان 65، 67 حصل ايه؟ الزحف اليهودي وزحف اليهود على سيناء. ده يا سيدي اللي انت بتقول، انت صاحبك اللي انت بتقول يعني تقول لي بنى السد العالي، يا ريته ما تبنى السد العالي، يا ريته. تعرف السد العالي ايه؟ صحيح انه بيحجز لنا ميه خير، لكن احنا الان يا ابني دلوقتي بنعوم على بحيره من المياه لا ندري هتغرق ميت البلد، لان زمان كان الطمي يجي يسد المنافذ الثغرات ويخصب الارض ويعمل غسيل للارض، ما كناش يا ابني لا نحتاج للكيماوي ولا للسموم ولا للهرمونات، كان الاكل طبيعي، يا دوبك ريه واحده اللي ترمي ري الحياض والري الدائن، كان ده اسمه الري الدائن يا ابني. اللي حصل احنا خسرنا خساره كبيره، كانش في حاجه اسمها زلازل في ارض مصر ولا براكين، اصبحت دلوقتي منطقه شاذه للجذب للزلازل. يعني عاوز اقول هاتوا حد بتاع زراعه يسالكم ان السد العالي ليه ميزه ايه؟ لا، انه بيخزن ميه، لكن الارض فسدت ماتت، اصبحت ما بتطلعش الا بالكيماويات، اصبحت البحر الان بياكل من اطراف الارض اللي هو النحر، وما تكون النتيجه ايه؟ السموم، الميه الاسنه الراكده. ده النهارده السد العالي والناس بيشكونا من قله المياه ولا لا؟ هذه القضيه عايز اقول يا ريتوا يا ابني مثلا، احنا مش دارينين اصلا، احنا بس بتوع شعارات والمصانع، المصانع اللي بتتباع دلوقتي ولا ايه؟ لا يقول لك المصانع، وقضى على الاحتكار والاستغلال. لا حول ما شاء الله، والنفوذ الاجنبي الامريكي. يا شوف بقى الولد الظاهر انت يا ابني من ايه؟ لا انا مش اسخر منك، لان هو قد يكون بيردد الاخ ما يقال، يردد ما يقوله، او بيعكسني زي ما يقول الاخ هنا. قد يردد في ايام بيقول لك قد الاحتكار والاستغلال والنفوذ الاجنبي والامريكي، وامريكا رصدت لحرب فكره 10 مليار دولار. يعني قال امريكا رصدت 10 مليار دولار لحرب فكره عبد الناصر، لم يعمل لنفسه ثروه او كون لنفسه اموالا طائله، ومال القصور واولاده اللي بينعموا بالثروات فين يا ولدي؟ ما شاء الله عليك، انت مش دريان بحاجه خالص يا ولدي، مش دريان بحاجه خالص، انت مش لاقي مكان تنام فيه. كل اللي يخصص لاولاده وزوجته مخصصات رئيس الجمهوريه والقصر يظل، صحيح ان مراته بيقولوا تنازلت وكذا، لكن اسال ولاده. انا مش عاوز اتكلم عن اشخاص بقى لان احنا ما نحبش التجريح. لي اخوه حبهم في الله، وطالبهم واحد بيدي نصيحه لاخوانه، نصيحه غاليه لاخوه لي احبهم في الله، اتحدوا يا اخواني حول كتاب الله، فالحرب ضروس جدا. شو كلامك ما شاء الله عليك الاخ، فاهمين الكلام بتاعي بقوله لكم؟ الحرب ضروس، نصيحه غاليه لاخواني احبهم في الله، اتحدوا يا اخواني حول كتاب الله، فالحرب ضروس جدا.